أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 559 إلى الفتوى السادسة. بعد التسليم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السؤال أو الفتوى الجديدة: هل يعتبر تأثير الآمر وتأثير الناهي في المأمور وفي المنهي؟ أي أن المأمور أو المنهي هل يرتدع عندما يؤمر وعندما ينهى؟ فهل يعتبر تأثير الآمر أو الناهي في المأمور والمنهي أم لا؟ بمعنى أن المأمور أو المنهي هل يقبل بكلام الآمر ويتأثر بكلام الآمر أم لا؟ بتعبير آخر، هل التأثير شرط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟ وهذا الشرط لا بد منه، وإلا لو أمر الآمر ونهى الناهي بلا تأثير سوف يكون تشريع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يكون ماذا؟ سوف يكون لغوا، أو أن يقوم المسلم الآمر أو الناهي بلحاظ عدم تأثير كلامه يكون تشريع الأمر والنهي يكون لغوا، لأنه الأمر والنهي سوف يكون بلا تأثير، فما هي فائدة الأمر والنهي إذا لم يكن هناك تأثير؟ بمعنى، هل يعتبر الاطمئنان أو الاحتمال القوي بالتأثير لكي يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو نقول أن لا يحصل عنده اطمئنان بعدم التأثير؟ فإذا نحن أمامه حالتين. يقول المصنف حفظه الله، يقول: إطلاقات الخطابات تدل على عدم إحراز التأثير، وعلى هذا الكلام إذا لا يعتبر عدم الظن بعدم التأثير في المأمور والمنهي ولا نقع في محذور اللغوية. نعم، نقع في محذور اللغوية لو أحرزنا عدم التأثير، وبتعبير أدق، تارة نحتمل التأثير وهذا جانب الإيجاب في الأمر والنهي، فهنا لا يشترط إحراز التأثير بل يكفي الاحتمال ولا نقع معه باللغوية. وأخرى نحتمل عدم التأثير وهذا جانب السلب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا لا بد من إحراز عدم التأثير لكي لا نقع في محذور اللغوية، لأنهما فائدة أن تأمر وأن تنهى وأنت لا تؤثر. فهنا القائلون باشتراط التأثير دليلهم محذور اللغوية، والقائلون بعدم اشتراط التأثير دليلهم إطلاق الأدلة كما هو واضح. فإذا يقول المصنف حفظه الله بعد ذلك أن احتمال التأثير بعد الإيمان بشرطيته، فهنا يقول المصنف إن النهي عن المنكر له مراتب، وهذه المراتب مراتب ماذا؟ مراتب ثلاث: الإنكار بالقلب، ثم ردع الذي يعمل المنكر باللسان، ثم باليد. فيقول المصنف إن التأثير شرط في مرتبة اللسان واليد، أي إذا أحرز التأثير عندها ينهاه عن المنكر باللسان وينهاه عن المنكر باليد، وأما إذا أحرز عدم التأثير فلا ينهاه لا باللسان ولا باليد، لأنه على كل حال سوف ماذا؟ سوف لن يرتدع. أما مرتبة الارتكاز القلبي والإنكار القلبي فهذه غير مشروطة بالتأثير. لماذا؟ لأن إنكار المنكر في قلبه شرط من شروطي وعلامة من علامات الإيمان، فهي شرط مطلق، بمعنى أن الإنكار القلبي ليس مصداقا من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نقول أنه يشترط ماذا فيه؟ التأثير. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن تردع المقابل، لا بد أن تردع الذي يترك المعروف ويعمل المنكر، وبالإنكار القلبي لا يوجد ردع خارجي، وعندما تقول يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعني يأمر المقابل بالمعروف، يعني ينهى المقابل عن المنكر، أما إذا كان في قلبه فهذا لا يكون مصداقا من مصادق الأمر بالمعروف والنهي ماذا؟ والنهي عن المنكر، لأنه لا يكون هناك شيء خارجي يتحقق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا الكتاب أخوان، يقول: وأما اعتبار احتمال التأثير فللزوم اللغوية بدون التأثير، وهل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟ يقول كلا. لماذا؟ لإطلاق الخطابات وعدم لزوم محذور اللغوية، لأن الخطابات مطلقة، ومعه ماذا نقول؟ ومعه سوف نقول مع إطلاق الخطاب لا دلالة في الخطاب على أنه يوجد تأثير، إذن يوجد أمر بالمعروف، لا يوجد تأثير، لا يوجد، لا، بل الخطابات ماذا؟ مطلقة، تقول أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، سواء كان هناك تأثير أو لم يكن هناك ماذا؟ تأثير. ثم يقول المصنف: ثم إن احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتية: القلب، الإنكار القلبي، اليد، اللسان، وإنما هو شرط في الأخيرتين، يعني اللسان واليد، دون الأولى اللي هي الإنكار القلبي التي هي الردع بالقلب، فإن تلك الردع بالقلب من لوازم الإيمان ولا معنى لاشتراطها بالتأثير، بل هي ليست من هذا ترقي، بل هي ليست من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بينا في البيان. الفتوى السابعة: إذا كان المكلف لديه إصرار ولديه استمرار على ترك المعروف ولديه إصرار ولديه استمرار على فعل المنكر، فهنا موضوع وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر موضوعهما هو الإصرار بأن يستمر المكلف على ترك المعروف ويستمر المكلف على فعل المنكر، عندها يكون شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون هو الإصرار، فهنا متى تأمر بالمعروف ويكون الأمر واجبا ويكون النهي واجبا؟ متى ما كان المكلف المقابل الذي يفعل المنكر ويترك المعروف كان لديه إصرار، كان لديه استمرار، كانت لديه مواظبة. بل إذا لم يوجد إصرار من قبل المكلف على ترك المعروف ولا يوجد لديه استمرار على فعل المنكر، بل تركه الصلاة مرة أو مرتين، فعل الكذب مرة أو مرتين، فهنا لا يصدق عليه عنوان الاستمرار ولا يصدق عليه عنوان الإصرار. ولذا لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يوجد إصرار ولم يوجد استمرار، بل قد يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الذي لم يوجد لديه إصرار واستمرار على فعل المنكر وترك المعروف. يحرم عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لا بالعنوان الأولي بل بالعنوان الثانوي. لماذا؟ لأنه إذا ترك الصلاة مرة أو كذب مرة، هنا عندما تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لعله يسبب له ماذا؟ الإهانة، أو يسبب له ماذا؟ الحرج الاجتماعي، فإذن أو يسبب له أنه ينفر من الدين. فإذن هنا نقول الأمر بالمعروف يكون واجبا، النهي عن المنكر يكون واجبا، متى ما كان هناك ماذا؟ متى ما كان هناك إصرار واستمرار. إذن إلى هنا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا حصل العلم لدى الآمر بأن المكلف مصر ومستمر على ترك المعروف، مصر ومستمر على فعل المنكر. وأما إذا علم بأنه لم يكن مصرا ولم يكن مستمرا، فمن الواضح لا يجب عليك أن تأمره بالمعروف أو تنهاه ماذا؟ عن المنكر. ولكن إذا حصل عند المكلف الظن بأن المقابل لم يكن مصرا على ترك المعروف أو على فعل المنكر، أي حصل ظن بأنه ليس مصرا ولا مستمرا، فهل يكفي الظن لعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم لا بد من العلم بأنه ليس مصرا لكي لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإذا نكتفي بالظن أو نترقى إلى العلم؟ يقول المصنف قولان في المسألة. القول الأول يقول لا يسقط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ يعني حتى لو ظننا، فضلا إذا علمنا، لأن الخطابات مطلقة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا إذا حصل لديه علم بأنه لم يكن مصرا ولم يكن مستمرا على فعل المنكر وترك المعروف. بمعنى مع علمنا بأنه ليس مصرا، فهذا مورد العلم يقيد إطلاق الخطابات المتقدمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. فإذا إذا علمنا بعدم إصراره، إذا علمنا بعدم استمراره، فهنا هذا العلم يقيد إطلاق الأدلة المتقدمة القائلة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدالة بإطلاقها. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مختار المصنف حفظه الله، أن الخطاب بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الخطاب يسقط في حالة احتمال أن المكلف لا إصرار لديه على فعل المنكر ولا إصرار لديه على ترك المعروف. ومستند المصنف أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموضوع هو الإصرار، فما دام لم يحرز الإصرار فلا يتم موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه يكون التمسك بإطلاق خطاب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورد لم يحرز فيه الإصرار، يكون التمسك من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بمعنى أنه في هذا المورد لم نحرز الإصرار، فلم نحرز موضوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعه كيف يصح لنا أن نتمسك بإطلاق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورد لم يحرز فيه الموضوع. إذن بعد سقوط الدليل الاجتهادي وهو التمسك بالخطاب، نتمسك بالأصل العملي وهو البراءة عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى؟ في مورد لم نحرز فيه ماذا؟ فيه الإصرار. فإذا نتمسك بمن؟ نتمسك بالبراءة. لاحظوا الكتاب أخوان يقول: وأما اعتبار الإصرار فلعدم الموضوع لهما بدون الإصرار، بل قد يحرمان آنذاك، عفوا، بل قد يحرمان، يعني يكون حرامين آنذاك للعنوان الثانوي. وهل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟ قد يقال كلا. لماذا؟ لإطلاق الخطابات والاقتصار على المتيقن في تقييده والمناسب سقوطه ما دام يحتمل عدم ماذا؟ عدم الإصرار، لأن الإصرار ما دام قيدا في الموضوع فمع عدم إحراز الإصرار لا يحرز الموضوع، ومن هناك ومن ثم يكون التمسك بالإطلاق تمسكا به في الشبهة المصداقية، وحيث أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يبقى مانع من الرجوع إلى أصل البراءة كما بينا. الفتوى الثامنة أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المكلف الذي يعلم بأن هذا معروف وواضح، وإذا علم بأنه معروف يقوم بتركه، ويعلم بأن هذا منهي عنه وهذا نهي ويقوم بفعله. وأما هذا إذا علم، وأما لو كان المعروف والمنكر ليس منجزين عليه، بمعنى بأن لا يعرف المعروف واضح ولا يعرف المنكر، بمعنى أنه لا يعرف أن المعروف معروف ولا يعرف أن المنكر منكر، فهنا لا يكون المعروف والمنكر لا يكون منجزين عليه، فإذا لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يجب على الآخر أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لأنه ما يعرف المنكر منكر ولا يعرف المعروف معروف، فعلى شنو تأمره؟ وبتعبير أدق، شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون المكلف معذورا. وفي موردنا لأنه لا يعرف المعروف معروف ولا يعرف المنكر منكر، وفي موردنا هو معذور، إذن لم يتحقق لا شرط الأمر بالمعروف ولا شرط النهي عن المنكر. مثلا يكذب ولا يعلم أن الشارع قد حرمه، أو أنه لا يعلم أن صلاة العيد واجبة مثلا مع ذلك تركها، فهنا هذه الأحكام لم تكن منجزة عليه، فلا يجب عليك أنت يا أيها المسلم أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. إذن التكاليف متى ما كانت منجزة عليه يجب عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أما إذا لم تكن منجزة عليه فلا يجب عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن من؟ عن المنكر. إذن ما دام المكلف مشتبها لا يجب عليك أن تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر، ومنشأ الاشتباه أو مناشئ الاشتباه كثيرة، مثلا جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، لا يعلم بحكم وجوب صلاة العيد، لا يعلم أن اللحم الذي قدم له بأنه لحم أرنب مثلا بناء على حرمته، فهنا لا يجب عليك أن تأمره بالمعروف أو تنهاه ماذا؟ عن المنكر. إذن الإنسان الذي لا تكون الأحكام منجزة عليه لا يجب عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر إلا في موردين، لابد من تنبيهه. جاء أقول تنبيهه بمعنى التنبيه غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اصبر شوية سرح أوضحها. نقول إذا تكرر الاشتباه من المكلف وكان المورد الذي يشتبه فيه هو محل اهتمام لدى المولى، مثلا كان يصلي في شهر رمضان أو يفطر عند سقوط القرص، لا تناقشنا على مستوى الفتوى، وواضح أن الصيام والصلاة محل اهتمام كبير لدى المولى، وهو لا يعلم أن الحكم هنا هو بغياب الحمرة المشرقية مثلا، فهنا لأن الحكم الشرعي هو محل اهتمام لدى المولى، هنا لابد عليك يا أيها المسلم أن تقوم بتنبيهه، وهذا ليس أمرا بالمعروف وليس نهيا عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما ذكرنا قبل قليل يكون بلحاظ الأحكام المنجزة، وهذا لا يعلم أن سقوط القرص كما بينا ليس هو الضابط مثلا، أو ليس هو نهاية النهار وبداية المغرب، وإنما الحمرة المشرقية غيابها ما يعرف. فإذن هنا على نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب عليك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكنه من باب التنبيه. لماذا ننبهه؟ لأن هذه الأحكام نوع أحكام هي محل اهتمام كبير لدى المولى. المورد الثاني أن الإنسان إذا تكرر منه الاشتباه سوف يشجع الآخرين على العمل بهذا الفعل الذي يفعله وهو مشتبه، والشارع لا يقبل أن يكون هذا الإنسان باشتباهه مشجعا لترك الأحكام الشرعية مثلا، أو للقيام بهذه الأفعال التي لا يقبل بها الشارع، مثلا كما لو كان تاركا لصلاة العيد على وجوبها، أو صلاة الجمعة على وجوبها، أو صلاة العيد على الاحتياط الوجوبي، أو صلاة الجمعة على الاحتياط الوجوبي، تركه لها والمواظبة على تركها سوف يشجع الآخرين على تركها. إذن لابد من تنبيهه، نقول له أن صلاة الجمعة هذا حكمها، لابد من أن صلاة العيد هذا حكمها، إذن لابد من تنبيهه، ولابد أن ننبهه أن الآخرين لعله يقتدون بك، وبناء على هذا الكلام لابد من تنبيه. وهم أعيد الكلام أن هذا ليس أمرا بالمعروف وليس نهيا عن المنكر، لأن الحكم ليس منجزا عليه. لاحظ الكتاب: وأما اعتبار التنجز فلأنه بدون التنجز كما لو كان المرتكب معذورا لاشتباهه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا أو تقليدا. هذه يعني فاتني أن أبينها لكم هسه من شيء الاشتباه، أما أنه هو اجتهد، يعني مثلا الإنسان اجتهد في موضوع مثلا، أو لا أنه اشتبه تقليدا، كان يقلد مثلا من يرى أنه بداية الإفطار أو بداية الصلاة بسقوط القرص، هنا يعني الاشتباه نشأ من التقليد. إذن لا يصدق المنكر في حقه ليلزم ردعه. نعم إذا تكرر الاشتباه وكان المورد، هذا المورد الأول، مما يهتم به الشارع المقدس فلا بد من التنبيه. وهكذا لو فرض أن وقوع المشتبه سبب لتشجيع الآخرين على المعصية وصدور المعصية، فإنه يجب التنبيه حذرا من صدور العصيان من الآخرين. ملاحظة إعادة، وليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في الموارد المنجزة، وهذا ليس موردا منجزا. الفتوى التاسعة: ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم منكرا فلينكره أو يغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. طبعا هذا المضمون وهذه الروايات واضح أنه في كثير من الموارد لا اشتباه اخواننا، عبرنا الى الفتوى العاشرة، نرجع للفتوى التاسعة. الى هنا انتهينا انه يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما انتهينا اليه. ولكن الانسان اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهنا اذا امر بالمعروف قد يتعرض الى الضرر، إذا نهى عن المنكر قد يتعرض ماذا؟ إلى الضرر. فهنا مع وجود الضرر هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ يقول المصنف، إذا راجعنا رواية زرارة المعروفة عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، قضية سمرة بن جندب وأنه كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، فكان يمر ببيته أو بداره أو بمنزله إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هنا إذا أردنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لابد أن لا يكون هناك ضرر على الآمر بالمعروف. وهنا نقول بالنسبة إلى المنفي لا ضرر، ما هو المنفي؟ نبني على أن الحكم الذي يأتي منه الضرر يكون منفيا. الحكم مثلا وجوب الوضوء للإنسان المريض بمرض جلدي مثلا، هنا هذا وجوب الوضوء هذا حكم يكون ماذا؟ ضرريا لا ضرر. فالحكم الذي يأتي منه الضرر يكون مرفوعا. فهنا نقول وجوب الأمر وجوب النهي، هذه الأحكام إذا جاء منها الضرر تكون ماذا؟ تكون مرفوعة. هنا بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يأتي منه الضرر على المكلف سواء على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو على وضعه الاجتماعي، هنا سوف يرتفع هذا الحكم اللي هو الأمر وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر، يرتفع هذا الحكم لأن فيه ماذا؟ لأن فيه ضرر. خلي نقرأ هذا المقدار. يقول وأما اعتبار عدم الضرر فلقاعدة نفي الضرر المنصوص عليها في صحيح الزرارة وغيرها بناء على ما هو المشهور من تفسيرها بنفي الحكم، يعني نفي الحكم الضرري، الحكم الذي ينشأ منه الضرر. نعم يستدرك المصنف، يقول إذا كان هناك ضرر إذا أمر بالمعروف وينهى ماذا؟ زين، ولكن هذا المورد كان موردا مهما وبحاجة، قلوا ياي، وبحاجة إلى أن يتصدى له المسلمون حتى لو كان فيه ماذا؟ فيه ضرر. فهنا يقول المصنف ما دام الأمر لا يتحمل الإبقاء ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو وقع الضرر، يقول مع ذلك يتحمل الضرر حتى لو وقع الضرر، لأنه بعد هنا تصير القضية من باب الأهم والمهم. وبتعبير أدق نقول أن قاعدة الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فيما إذا كان ملاك الضرر أهم عند الشارع. أما إذا كان ملاك الحكم الشرعي هو الأهم بنظر الشارع، إذن لا تكون هناك حكومة دليل الضرر على الأحكام الأولية. ولذلك يقول: ويستثنى من ذلك ما إذا كان المورد مهما وبحاجة إلى أمر، إلى الأمر والنهي بالرغم من لزوم الضرر، فيلزمان، يعني الأمر والنهي بالمعروف، ما دام يعلم ببقاء ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع لزوم الضرر. واضح هذا؟ إذن بناء على هذا الكلام نقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان هناك ضرر. سؤال يقول: والطريق، لاحظ الكتاب، لإحراز الضرر لا يختص بالعلم بل يكفي الخوف. يعني مرة أنت تعلم أنك سوف تتضرر ومرة تخاف أن تتضرر، يقول لا حاجة إلى العلم بل الخوف يكفي، لأنه طريق عقلائي في مثل ذلك، ولم يرد عنه ردع شرعي، فيستكشف ماذا؟ إمضاؤه، لأن سيرة العقلاء قائمة على أن الخوف يكون منشأ لتجنب الإنسان بأن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا كان تحت نظر المعصوم عليه السلام وأمضاه ولم يردع عنه. إذن الخوف يكون مورد من موارد تشخيص الضرر، ومعه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى لا يشترط العلم بأن تعلم بأنك تتضرر، لا، وإنما يكفي الخوف. زين، الفتوى العاشرة أنه ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد الحديث احنا قرينا، هذا المضمون ورد بألسنة متعددة وكثيرة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه، وذلك أضعف، إلى آخره، موارد كثيرة. وهذه الموارد الكثيرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مثلا بالبداية باللسان ثم باليد ثم وأخرى بالعكس، يبدأ من اليد ثم باللسان ثم بالإنكار القلبي. يقول المصنف حفظه الله: للأسف لا يوجد عندنا دليل أو رواية صحيحة سندا على هذا المضمون، وإنما أغلب الروايات الدالة على هذه الأمور الثلاثة، يعني الإنكار القلبي و بعد ذلك الإنكار باللسان ثم بعد ذلك الإنكار باليد، يقول لا دليل صحيح على ذلك، وإنما الأدلة الواردة وردت إلينا ضعيفة للأسف. وأنا عند المراجعة وجدت أغلب هذه الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله موجودة إما في مثلا في تفسير العسكري أو في العوالي إلى آخره. إذن لا يوجد دليل يدل على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها والتي سنبينها بصورة أكثر. وكذلك أن هذه، يقول المصنف، لم ترد في القرآن، فإذا لا يوجد عندنا دليل صحيح على هذه الثلاثة. ولكن مع ذلك يقول المصنف: لا حاجة إلى هذه الأدلة، وذلك لأن الإنكار القلبي عندما ترى منكرا، ذكرنا سابقا أن الإنكار القلبي من لوازم الإيمان، خلص سكوت. إذن هذا بعد كل ما تلاحظ منكر بعد تنكر بقلبك، وهذا من لوازم الإيمان أن المؤمن لا يقبل بالأعمال التي يقوم بها المسلمون التي هي منهي عنها. نعم، الإنكار القلبي بما هو موجود في قلبه واضح، ولكن لو أظهر المسلم الانزعاج أو أظهر إعراضه عن فعل القبيح، فهنا سوف يدخل هذا الإنكار القلبي تحت مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تظهر شيئا خارجيا وأنك لا تقبل وأنك لا ترضى وأنك رافض. فإذا هذا الإعراض وهذا الانزعاج إذا بان عليك، إذا سوف يكون حال الإنكار القلبي مع الإعراض حال اللسان وحال اليد. فإذا يكون الإنكار القلبي مع الإعراض يكون من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول المصنف: بل يمكن أكثر من ذلك أن نتمسك بإلغاء الخصوصية ونتوسع إلى مصاديق أخرى غير المصاديق الثلاثة، لأنه الغرض والمفاد من الإنكار القلبي من اللسان من اليد أنه نريد أن نردع المقابل. فإذا وجدت وسيلة رابعة، لا تناقشني ما هي الوسيلة الرابعة، مثلا أن تتكلم بالإعلام أو مثلا تكتب بالجرائد أو مثلا تبلغ العشيرة أو مثلا تبلغ الأرحام أو تبلغ الأصدقاء أو هذه وسائل أخرى غير الإنكار القلبي والضرب والإنكار باللسان. وهنا نقول لا نحتاج إلى دليل خاص يدلنا على مصداق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان الغرض وكانت الغاية وكان الملاك هو ردع الذي يعمل المنكر وردع من يترك المعروف. إذن الوسائل لتتعدد، فالمصنف يتمسك بإلغاء الخصوصية ويوسع هذا الردع بوسائل متعددة تمسكا بإلغاء الخصوصية وتمسكا بإطلاق الأدلة. يقول: وأما المراتب الثلاث الإنكار القلبي اللسان واليد فالدال عليها من السنة الشريفة ضعيف، كما لا يوجد عليها دال من الكتاب الكريم، إلا أن في غنى عن ذلك فإن الأولى من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه بناء على تفسيرها بالانزعاج القلبي، يعني ما دام فعل الجوانح لا بإظهار الانزعاج صار فعل جوارح والإعراض، وإلا لو كانت بالإظهار كانت كالأخيرتين من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل لو تصورنا مرتبة رابعة ومصداقا رابعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمنا بوجوب هذه المرتبة الرابعة بلا حاجة إلى دليل خاص تمسكا بإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها أدلة مطلقة تشير إلى وتدل إلى تحقيق الغرض. الغرض هو الردع، أن نردع تارك المعروف ونردع فاعل المنكر مهما كانت الوسيلة مهما كانت الطريقة. إما أن نتمسك بإلغاء الخصوصية إذا قلنا أن هذه الثلاثة قد وردت في دليل، أو نتمسك بإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتم إلغاء الخصوصية بأن لم ترد هذه الثلاثة في ضمن دليل خاص. الفتوى الحادية عشرة. يقول المصنف: يقول إلى هنا قلنا بوجود مراتب ثلاث: القلب، اللسان، اليد، ولكن هل توجد بينهما طولية عرضية أم ماذا؟ يقول المصنف: أقوال في المسألة متعددة، بعضها طولي، بعض الأقوال قالت بالطولية، بعض الأقوال قالت بالعرضية، بعض الأقوال تبدأ من اللسان إلى اليد، بعض الأقوال جعلت اثنين عرض، وهكذا. ولكن عند المراجعة لم نجد دليلا على هذا الترتيب، بل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة، فلا دليل على الترتيب لا بصورة طولية ولا بصورة عرضية. نعم يمكننا، المصنف يقول، إثبات الترتيب عن طريق أحد تقريبين. التقريب الأول، التقريب الأول أن نتمسك بالفهم العقلائي، لأن العقلاء يرون أن الطريق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تحقيق الغرض. فإذا تحقق الغرض، قل وياي، بالأخف بالأدون، العقلاء يقولون إذا لا حاجة إلى الأعلى، لا حاجة إلى المراتب العليا. ولذا يقول المصنف عند مراجعة النصوص، قل وياي، عند مراجعة النصوص يفهم أن غرض المولى هو تحقيق ماذا؟ المعروف والابتعاد عن المنكر. فهنا إذا تحقق هذا الغرض بالأدون، فيرى العقلاء الاكتفاء بالأدون ولا حاجة للأعلى لأجل تحقيق الغرض. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني يقول هو، قل وياي، ما ذكر في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا القانون الإلهي والدعوة إلى الله يكون بالتدرج، والتدرج يكون ماذا؟ يكون من القليل، ونصعد مع الذي نريد أن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. إذن هنا بهذين التقريبين نقول إذن سوف نقيد إطلاقات الأدلة الدالة على الأمر بالمعروف والأدلة الدالة على النهي عن المنكر، سوف نقيدها ولا نقول بأنه بالنسبة إلى هذه المراتب أنها طولية أو عرضية أو كذا أو كذا، وإنما نبدأ من الأقل إلى الأعلى إلى أن يحصل الغرض. وعليه إذن نقول بالتدرج ما بين هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك يقول المصنف بل نذهب إلى التدرج في كل واحدة واحدة من الأمور الثلاثة. إذا كان إنكار المنكر باللسان يكفي والكلام الخفيف يكفي، نكتفي بالكلام الخفيف إذا هدينا. إذا ما قولوا ياي ما أثر الكلام الخفيف، شوية نصعد اللهجة، وهكذا وهكذا بصورة تدريجية. فإذا المصنف حفظه الله يؤمن بالطولية ما بين المراتب الثلاثة، ويؤمن بالطولية في نفس المرتبة الواحدة. واضح إلى هنا؟ فإذا بناء على ذلك نكتفي بهذا المقدار. يقول وأما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة فلا دليل معتبر من الروايات عليه، إلا أن بالإمكان إثبات ذلك بتقريبين. أحدهما إن من يقرأ نصوص الباب يفهم أن الغرض تحقيق المعروف والإقلاع عن المنكر، فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك بالمرتبة الأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الأشد ولا تجويز ذلك. ثانيا التمسك بقانون الآية الكريمة، فإن الدعوة بالحكمة لا تتم إلا بالتدرج. وبهذا يتضح أن إطلاق خطابات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق، وإنما لابد أن ماذا؟ لابد أن نؤمن بالتدرج. مو التدرج فقط ما بين المراتب الثلاث، بل يتضح لزوم التدرج في كل واحدة من المراتب الثلاث إذا كانت قابلة للتفاوت. الفتوى الثانية عشرة. إلى هنا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإنكار القلبي ثم باللسان ثم باليد، ولكن إذا لم يرتدع ولم تنفع معه الطرق الثلاثة، فهنا هل يصح لنا أن نصعد إلى الضرب والجرح والقتل؟ طبعا هذا كله بدون إذن الإمام المعصوم أو نائب الإمام المعصوم. فهنا الصعود من المرتبة الأقل إلى المرتبة الأعلى، يقول المصنف يوجد فيه قولان. القول الأول ما ذهب إليه بعض الأعلام، حيث ذهب إلى عدم الجواز على ما زاد على الثلاثة، وعنده مستندين. المستند الأول على عدم الجواز أن الأمر والنهي كمفهومين لا يصدقاني على الضرب والجرح والقتل، بل يقتصر صدق الأمر والنهي كمفهومين على ما كان أمرا ونهيا بالقول واللسان. ومعه سوف قلوا ياي يبقى القتل والجرح والضرب تحت دليل الحرمة، أي حرمة ضرب وقتل وإيذاء المؤمن، ولا دليل على التعدي. إذن الدلالة اللفظية للأمر والنهي لا تقتضي أكثر من الثلاثة، وهذا ما يفهمه العرف كذلك في انطباق العنوان على مصادقه. هذا هو المستند الأول على عدم الجواز إلى التعدي عن الثلاثة. المصنف لا يقبل بهذا الكلام، يقول إن المدار في الأمر والنهي هو أن يتحقق الردع بأي وسيلة كانت، وهذا هو الغرض، لا أن المدار على الصدق العرفي بالنسبة إلى هذه المفاهيم أنه تنطبق على هذه العناوين ولا تنطبق على غيرها. بل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا أغراض، هو الردع، والردع لا بد من تحقيقه بأي وسيلة كانت. إذن المستند الأول لم يتم. المستند الثاني على عدم جواز التصعيد والارتفاع على ما في الثلاثة، يقول لو سلمنا أن مفهوم الأمر مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل، لو سلمنا للضرب والقتل والجرح، لكن مع ذلك تقع المعارضة بين هذه الأدلة الدالة على عموم مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عموم أدلة إيذاء المؤمن، وهذه معارضة مستقرة، يتعارضان يتساقطان، ولكن هنا نقول يتعارضان يتساقطان مباشرة. لو شوي نقف مع المصنف نقول ينبغي أن نسير مع خارطة التعارض وقبل التساقط، نلاحظ المرجحات، هل يوجد عموم فوقاني لا يوجد عموم فوقاني، وهكذا. يعني لا بد من ملاحظة خارطة التعارض الواضحة في أذهانكم أخوان. يقول بعد ذلك المصنف نذهب إلى الاستصحاب، لأنه عندنا علم بحرمة ضرب المؤمن، ثم نشك إذا عصى نستصحب ماذا؟ عدم جواز الضرب والقتل والجرح، فإذا نتمسك بمن؟ بالاستصحاب على عدم الجواز. لا يقال لماذا لا نتمسك بالبراءة، لأنه نشك في شرطية عدم الإيذاء ونشك في شرطية عدم الضرب، فهنا تجري البراءة عن ذلك. ومعه يجوز ماذا؟ ضربه، قتله، جرحه. يقول ولكن لا يصح جريان البراءة مع وجود الاستصحاب، لأن الاستصحاب وهذا واضح يا أخوان حاكم على البراءة، لأن البراءة قد أخذ في موضوعها الشك، والاستصحاب يكون رافعا للشك ويجعل الإنسان عالما، باعتبار أن أدلة الاستصحاب تكون حاكمة على أدلة البراءة، على كلام قد تقدم بصورة مفصلة في علم الأصول. إذن نعود إلى المستند الثاني على عدم جواز التصعيد، أننا سلمنا بمفهوم الأمر والنهي وأنه شامل للضرب، ومع ذلك تقع المعارضة بينه وبين أدلة إيذاء المؤمن. هذا هو المستند الثاني. المصنف يقول هذا المستند الثاني ليس تاما، وذلك أن المعارضة بينهما ذات مركز متعدد، فأدلة حرمة إيذاء المؤمن ناظر إلى العنوان الأولي، فبالعنوان الأولي لا تجوز أذية المؤمن، وأما إذا جئنا إلى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأدلة الأمر بالمعروف ناظر إلى العنوان الثانوي. ومعلوم كما تقدم في علم الأصول أن العناوين الأولية قد أخذ في موضوعها عدم ورود العنوان الثانوي، فإذا ورد العنوان الثانوي سوف يرتفع موضوع العنوان الأولي. فإذا معلوم عند المعارضة سوف نقدم العنوان الثانوي ونقدم الأدلة الدالة على الأمر بالمعروف حتى لو كان هناك ضرب وإيذاء وقتيل. إذن المصنف يقول لابد أن نفصل بين العناوين الثلاثة. أما القتيل لا يجوز، لأن المفهومة من أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو افتراض وجود شخص حي نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونقوم بردعه. أما بالنسبة إلى قتله إذن يتبين أنه ليس موجودا، فكيف نأمره بالمعروف وننهاه؟ إذن هذا بالنسبة إلى القتل لا يقبل به المصنف. أما الضرب والجرح يقول المصنف نتمسك بإطلاق الأدلة، أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما واجبان، يعني الضرب والجرح. ولكن المصنف يقول ها شوية أنزل درجة، لأنه المصنف يقول الضرب والجرح لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من إذن الحاكم الشرعي، لأنه نحن نريد أن نحافظ على مثل ما ذكرت يا أخوان بالبداية، أن كلامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إذن الحاكم الشرعي، وإلا مع إذن الحاكم الشرعي يصح لك أن تفعل كل شيء، أما مع عدم إذن الحاكم الشرعي لا يصح لك أن تجرح، لأنه راح يصير شنو؟ راح يصير خلل بالنظام، وتعبير المصنف يقول راح يصير هرج ومرج، إذن لابد من الإذن. ثم يقول بعد ذلك المصنف يقول هنا نحتاط على هذا المستوى بالرجوع إلى إذن الحاكم الشرعي، ولكن هنا نسأل هذا الاحتياط هل هو احتياط بالمعنى المصطلح أو هو احتياط لمراعاة المشهور؟ المصنف في بداية الكلام لم يذكر كلاما فيه أنه إجماع أو شهرة أو كذا، وإنما المصنف لم يذكر هذا الكلام، وهذا أمارة وهذا إشارة إلى أن المصنف ماذا يرى؟ أن هذا الاحتياط احتياط بالمعنى المصطلح، بمعنى أنه الأدلة لا نعلم أنه نرجح أي دليل على دليل آخر. لاحظ الكتاب أخوان، وفي جواز الجرح والقتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا، وذلك لأمرين: إن الأمر والنهي لا يصدقان إلا على ما كان أمرا ونهيا بالقول واللسان، ولا يعمان ما كان ضربا أو جرحا أو قتلا، ومعه تبقى الأمور المذكورة تحت دليل الحرمة. يقول المصنف هذا مردود، إن المفهوم من النصوص مطلوبية تحقيق المعروف والارتداء عن المنكر بأي وسيلة أمكنت، ولا خصوصية للألفاظ. أنت تريد تقول إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى القتل والجرح لا يدخلان تحت، يقول القضية مو قضية ألفاظ، وإنما الغاية الهدف الغرض من الأمر بالمعروف هو تحقيق الارتداء، ولا يتحقق الارتداء إلا بهذه الوسائل إذن تكون واجبة. ثانيهما على تقدير التسليم بعمومية الأمر والنهي لما ذكره يقع ذلك، يعني الجرح والقتل يقع ذلك طرفا للمعارضة مع أدلة حرمة إيذاء المؤمن، مع أدلة حرمة إيذاء المؤمن وضربه وجرحه وقتله، وبعد المعارضة ينبغي الرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب الحرمة. خلص نستصحب الحرمة، نعلم بالحرمة، بعد ذلك نشك إذا أمره نستصحب الحرمة. زي ليش ما نتمسك بالبراءة؟ يقول لأن دليل الاستصحاب حاكم على أصالة البراءة كما بينا. وفيه هذا المستند الثاني إن دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناظر إلى العنوان الثانوي، في حين أن دليل حرمة الإيذاء ونحوه ناظر إلى العنوان الأولي، وعند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يقدم الأول بلا خلاف، والمناسب أن يقال أما القتل، هذا رأي المصنف، فلا يجوز، لأن المفهوم من أدلة النهي نهي الشخص عن المنكر، فلا بد من افتراض بقاء الشخص لينهى عن المنكر. وأما بالنسبة إلى الضرب والجرح فلا محذور في التمسك بإطلاق الخطابات لإثبات وجوبهما، أجل مقتضى الاحتياط بالنسبة للجرح والاستئذان، الاستئذان من الحاكم الشرعي حفاظا على النظام من الاختلال، والهرج والمرج لو جاز ذلك لكل واحد من المسلمين. الفتوى الأخيرة نقراها من الكتاب، بعد هاي لكم ولنا جميعا يا أخوان، وهذه موعظة. وأما لاحظوا الكتاب، وأما التأكد، تأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة مع الآخرين وأخرى مع أهل بيتنا بلحاظ الأهل، فلثبوت مسؤولية خاصة على رب الأسرة اتجاه أفراد عائلته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مرة نؤمر الناس الأبعدين بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ومرة لا، عائلتك، ففي باب عائلتك يكون أكد، ثم إنه يتأكد وجوب فعل المعروف وترك المنكر، وتتأكد المسؤولية على المعلم بلحاظ التلاميذ، والملك بلحاظ الرعية، ورجل الدين بلحاظ أفراد المجتمع المؤمن. فإن التزيي بلباس المعروف وخلع رداء المنكر يحقق بنفسه أسلوبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول: كونوا لنا دعاة صامتين. إذن التزي بزي المعروف والتزي بزي المنكر، هذا بنفسه من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول صاحب الجواهر: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا بالنسبة إلى رجل الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر. بل يمكن أن يقال إن سمو المنزل بنفسه سبب لتضاعف العقوبة وازديادها، كما يستفاد ذلك بوضوح من القاعدة القرآنية: يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بالنسبة لنا نحن طلبة العلوم الدينية، الحسن من الناس حسن ومنا أحسن، والسيء من الناس سيء ومنا أسوأ، فلا بد أن نكون قدوة للآخرين. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى والمنة بالنسبة إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو تمام الكلام بالنسبة إلى الجزء الأول من الدروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي، وإن شاء الله الجزء الثاني يأتينا بحول الله تعالى وقوته عز وجل. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء، ونلتمس منكم كذلك العذر عن التقصير، وما ورد في هذا البيان من خطأ أو اشتباه فهو مني لا من أساتذتي ولا من المؤلف. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التسديد والتأييد بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.